دائما على هدى كن مؤمنا طول المدى وبهدي أحمد فاقتدي هو أسوة لمن اقتدى إسلام دين ونور وبه شفاء ما في الصدور وكتاب ربي حكمة فيه السعادة والسرور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم ضرب أمثلة كثيرة، لأن المثل أحياناً أداة فعالة في توضيح الفكرة. أنا الآن أقول لكم، لو أن الجامعة طبعت على أوراق الإجابة الإجابة الكاملة، وفي حقل الدرجات وضعت 100 على 100، ووزعت الأوراق على الطلاب في الامتحان، وكلفتهم أن يكتبوا أسماءهم فقط، جميع الطلاب العلامة تامة، ما قيمة هذا النجاح؟ لا قيمة له إطلاقاً، لا عند الطالب، ولا عند الجامعة، ولا عند أولياء الطالب، ولا عند الناس، نجاح تافه لا قيمة له. لكن حينما يداوم الطالب 9 أشهر ويقرأ ويبحث ويلخص ويراجع ويذاكر ويجرب نفسه في مذاكرة، حينما يقرأ مع صديقه، حينما يبذل جهد كبير وينجح، لهذا النجاح قيمة. لذلك جعل الله الدنيا ممراً لدفع ثمن الجنة، في تكليف. أنت في الدنيا مكلف، ومعنى مكلف أن العمل الذي أمرك الله به ذو كلفة، يحتاج إلى جهد، في غض بصر، في ضبط لسان، في كتم سر، في أداء صلوات، في حج بيت الله الحرام، في صوم رمضان، في ضبط أشياء كثيرة. فلذلك لولا التكاليف التي كلفنا الله بها ما كان هناك من جنة، بل حتى الشهوات التي أودعها الله فينا، لولا هذه الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله إن لم تكن تحب المال؟ لأنك تحب المال وتنفقه في سبيل الله تتقرب إلى الله. كيف تتقرب إلى الله وقد أمرت أن تغض طرفك عن محاسن النساء وأن تملأ عينيك من محاسن المرأة؟ هذا شيء طبع في الإنسان، بس التكليف بعكس الطبع، من تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. طبعك يقتضي أن تأخذ المال، والتكليف أن تنفقه. طبعك يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، والتكليف أن تصمت. طبعك يقتضي أن تفعل كذا وكذا، والتكليف أن تفعل كذا وكذا. فلولا التكليف ما في جنة، لولا التكليف ما في ثواب ولا في عقاب، بل لولا هذه الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. الشهوة محرك، والعقل مقود، والمنهج طريق. فالبطولة أن تنطلق بقوة الشهوة، وأن تحافظ على المنهج عن طريق المقود وأن تبقى على الطريق. فالشهوات لا بد منها، فلولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات، بل ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني أيها الشباب، ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً، بس في تنظيم. والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول هناك المعنى المخالف، أي أنك إذا اتبعت هواك وفق هدى الله لا شيء عليك. كلام دقيق. الإسلام ما في حرمان، بس في تنظيم. يعني بربك، لو أنك تمشي في فلات رأيت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام، هل ترى أن هذه اللوحة فيها حد لحريتك أم فيها ضمان لسلامتك؟ في اللحظة التي تفهم بها أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك فأنت فقيه. هذه تعليمات الصانع، هذه تعليمات الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رجع مع أصحابه من معركة، فقال بعض الصحابة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فالجهاد كلمة الآن إذا ذكرت لا يقفز إلى أذهاننا إلا الجهاد القتالي، مع أن هناك أنواعاً كثيرة من الجهاد، أحدها القتالي. أول جهاد جهاد النفس والهوى، فالمهزوم أمام نفسه، فالذي تغلب عليه شهوته، فالذي يضعف أمام شهوته، فالذي لا إرادة له في طاعة الله، هذا لا يستطيع أن يواجه نملة، نملة ما بيقدر. فلذلك الجهاد الأول جهاد النفس والهوى، أن تحمل نفسك على طاعة الله، وأن تصبر على قضاء الله، وأن تصبر عن الشهوات، وأن تصبر على الطاعات، تصبر على الطاعات وعن الشهوات، وأن تصبر على قضاء الله وقدره. كما قيل: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إذاً الجنة لها ثمن، الجنة لها ثمن. لذلك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. وفي قول في الأثر: الجهاد ذروة سنام الإسلام، قمة الإسلام في الجهاد. وقد ورد في السيرة أن مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين، فقال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال هذا الصحابي الجليل: ما سمعت شيئاً، فقطع رأسه. وسأل الثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. كلام دقيق. استمعوا إلى تعليق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي الكريم؟ قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله، تمام. والثاني قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. هذا الشرع العظيم في حد أدنى مقبول، وفي حد أعلى كالجامعة، في مرتبة مقبول في النجاح، في مرتبة شرف. فجعلك بين حدين، بين حد أدنى مقبول وبين حد أعلى مشرف. عظمة هذا الدين أنه دين للأمة، ودين للفرد، ودين للقوي، ودين للضعيف، ودين للغني وللفقير. فلذلك الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله، وأما الثاني فقد قبل رخصة الله.
ويروي القلب في ليل دعاء فيضه ذكرك، أنا بالباب أنفاس يردد نبضها حمدك.
أنا الآن أخاطب الأخوات الكريمات. قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لذلك الحقيقة أن الجهاد جزء من الدين، في جهاد أصغر، في جهاد أكبر. من هذه الأنواع جهاد النفس والهوى، هذا الجهاد الأصل. المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة، فحينما تقدر على ضبط شهواتك وعلى ضبط كسبك أن يكون مشروعاً، وعلى ضبط إنفاقك، وعلى ضبط بيتك، وعلى ضبط خروج زوجتك وبناتك، وعلى ضبط أولادك، وعلى أن تقيم الإسلام في نفسك وفي عملك وفي من حولك، وأن تقف الموقف الشرعي مع من فوقك ومع من دونك، فأنت مسلم. هذا هو الجهاد الأول، جهاد النفس والهوى. لكن الجهاد الثاني الجهاد البنائي. الجهاد يعني هذه الأمة كيف نبنيها؟ كيف نقويها؟ أنا أقول مثلاً الأمة في حاجة إلى من يموت في سبيلها، والأمة في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. يمكن أن تسهم من خلال الجهاد البنائي أن تتفوق في الدراسة، تضع هذه الدراسة في خدمة أمتك. إخوتنا الكرام، أحياناً الطرف الآخر يريد موادنا الأولية، هذه المواد الأولية تعود إلينا بأسعار أضعاف مضاعفة. يأكلوننا إذا اشتروا منا، ويأكلوننا إذا باعونا. فأنت حينما تتفوق في دراسة معينة ونستغني من خلال دراستك عن أن نأتي بخبير يأخذ آلاف الأضعاف، تكون قد خدمت أمتك. حينما نبني أمتنا علمياً، اجتماعياً، نفسياً، فكرياً، نبني الأمة، نستخرج الثروات، نصنع الخامات، نشق الطرقات، نقيم الجسور في منهج الله، هذا نوع من الجهاد البنائي. فأنت إذا قويت أمتك رفعت شأنها وأخفت عدوها. أما كل شيء مستورد حتى الأشياء البسيطة هذه مشكلة. فالغرب دائماً يريدنا أن نكون مستهلكين لا منتجين، فإذا أردنا أن ننتج هناك مشكلة كبيرة. فالجهاد البنائي أيها الإخوة أعمال منوعة، إتقان العمل جهاد بنائي، الدراسة العالية جهاد بنائي، إتقان فروع المعرفة جهاد بنائي، أن تتقن هذه العلوم وأن تسهم في بناء الأمة. يعني أحياناً، وهذا شيء يؤسف له، يذهب إنسان إلى بلاد الغرب البعيدة يأخذ دكتوراه، يجد بلاد جميلة جداً والأمور ميسرة جداً، فيبقى في هذه البلاد. أنا تعليقي: لحم كتفك من خير بلادك، لا بد من أن ترد الجميل لبلدك. مرة إنسان قال لي: أنا سمعت درساً من دروسك وعلمت أن بقائي في أمريكا غير طبيعي، يجب أن أرد الجميل لأمتي. وجاء إلى الشام وأنشأ عيادة، 4 عيادات، يعني بأحدث طريقة. قال لي: شعرت براحة كبيرة، أنا أعالج إنسان من وطني، إنسان مسلم، بينما كنت أعالج إنسان آخر من الطرف الآخر. فيعني القضية، قضية الجنة ليست بثمن بخس، بثمن كبير. فأنت حينما تسهم في بناء الأمة، في قوة الأمة، في مناعة الأمة، الإنتاج للأمة، هذا جهاد بنائي. صار في جهاد النفس والهوى، هذا الجهاد الأصلي، الجهاد البنائي. الآن في جهاد ثالث، هذا الجهاد الثالث الجهاد الدعوي. الدليل: وجاهدهم به جهاداً كبيراً. وقد سمى الله هذا الجهاد جهاداً كبيراً، لأنك إذا نقلت هذا الدين إلى الأمم الأخرى كأنك جاهدت بالسيف والسنان. يعني هو سابقاً الجهاد القتالي طريق للجهاد الدعوي، الآن متاح الجهاد الدعوي. فإذا أسست مركزاً ثقافياً نقلت هذه الحقائق للأجانب، هذا جهاد دعوي. فأنت بين جهاد النفس والهوى، يعني التعليم الأساسي، التعليم الأساسي، وبين الجهاد البنائي في الدرجة الثانية، وبين الجهاد الدعوي، هذا الجهاد الثالث. الدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة فأنت لست متبعاً لرسول الله. آية خطيرة جداً: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. اسمع، سمعت إلى خطبة ألم تحفظ منها شيئاً؟ ولا كلمة، ولا حديث، ولا آية. هذه انقلها إلى من حولك، هذا الجهاد، هذه الدعوة التي أمرت بها، هي دعوة فرض عين. والدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يفكر أصلاً أن يدعو إلى الله معنى ذلك أنه ليس متبعاً لرسول الله. آخر نوع من أنواع الجهاد، الجهاد القتالي. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. ملمح دقيق جداً، الله عز وجل رحمة بنا ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، وقد لا نستطيع، لكن أمرنا أن نعد القوة المتاحة فقط. المكافئة قد لا نستطيعها، المتاحة وعلى الله الباقي. إذاً معنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال القوة المكافئة، لا، ما استطعتم. الآن: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني بربكم. الدول الآن التي تملك قنابل ذرية أو نووية لم تستخدمها إطلاقاً، لكنها مرهوبة الجانب. فقد يكون السلاح لا للاستعمال بل لإرهاب الآخر، الإرهاب بالمعنى القرآني، لا بالمعنى الآن المتداول، أن الآخر يخاف منك، يقف على حذر منك. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما من قوة جاءت نكرة، والتنكير شمول: الإعلام قوة، والإعداد قوة، والتسليح قوة، والتنظيم قوة. يعني ممكن أن ينطوي تحت هذه الكلمة مئات الأنواع من القوة، لكن لا أن تحاربوا المسلمين، ترهبون به عدو الله وعدوكم، يجب أن يكون عدوكم عدواً لله لا ولياً لله، وفي مشكلة. هذه الآية على إيجازها فيها ملامح دقيقة جداً. ما استطعتم، أنتم مكلفون ببذل ما استطعتم لا الجهد المكافئ. ترهبون تخيفون عدو الله وعدوكم. فلذلك أيها الإخوة، نخلص من هذا اللقاء الطيب إلى أن الجهاد أنواع: جهاد النفس والهوى هو التعليم الأساسي، الجهاد الثاني الجهاد البنائي، الجهاد الثالث الجهاد الدعوي، الجهاد الرابع الجهاد القتالي، والحمد لله رب العالمين.